أعطاه. فقال الأعرابي: الحمد لله الذي ساقني إلى الرزق وساقك إلى الأجر. قالوا في وصف المتواضع: ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع، ولكن المتواضع هو الذي إذا تواضع رأى أنه دون ما صنع. من مناجاة الحق تعالى لموسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين، وإذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبته. لا تنظر في عبادتك إلى غناه عنها، فإنه تعالى لو نظر إلى ذلك لم يطلبها منك، بل نظر إلى حاجتك إليها وكمالك بها. فانظر إلى ما نظره لك، واجتهد في تصحيحه بالاعتماد على غناه، فإن لم تراع ذلك غيرت المقام وأفسدت النظام.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا شهداء لله ولو على أنفسكم
Yeah.
فلا تتبعوا الهوى
مستمعينا الكرام. حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة. حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني، صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبة الخير والإيمان، سلام من الباري عليكم ورحمة وبركاته. نعيش دقائق مفيدة نافعة مع خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع بحثي الطيب هو الغنى النفسي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس الغنى من كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: فقر النفس شر الفقر. الغنى والفقر مصطلحان اقتصاديان يرتبطان بمدى امتلاك الإنسان للثروات والإمكانات المادية، فإذا كان الإنسان يمتلك مستوى من الإمكانات المادية يطلق عليه غني، وإذا كان لا يمتلك إمكانات مادية يطلق عليه فقير. هذا هو المعنى في الأصل، لكن الثقافة الإسلامية نقلت هذين المصطلحين إلى ميدان التربية والأخلاق، فتحدثت النصوص الإسلامية عن غنى النفس وعن فقر النفس. والمعروف أن الغنى يرتبط بالإمكانات المادية، لكن هذه النصوص توجهنا وترشدنا إلى أن هناك ثروات روحية معنوية يمتلكها بعض الناس ويفتقر لها آخرون. امتلاك الثروات المعنوية ينبغي للإنسان أن يكون أكثر حرصا عليه. الثراء المعنوي هو أهم للإنسان من الثراء المادي، بالطبع لا يوجد تناقض بينهما. ليس معنى الثراء المعنوي الروحي أن يكون الإنسان فقيرا ماديا، ولكن المقصود من هذه النصوص أن تكون الأولوية عند الإنسان للثروات الروحية، للإمكانات المعنوية. وإذا ما حصل على الإمكانات المادية لا ينبغي أن تشغله، أن تكون بديلا لديه عن الثروات المعنوية الروحية. لذلك نجد أن هذا الحديث يقول إن النبي صلى الله عليه وآله يقول: ليس الغنى من كثرة العرض. العرض هي الإمكانات المادية التي بيد الإنسان، ولكن الغنى غنى النفس، أن تكون نفس الإنسان غنية ثرية روحيا ومعنويا. وأمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: فقر النفس شر الفقر. مهما امتلك الإنسان من إمكانات مادية، إذا كان فقيرا في الجانب المعنوي، في الجانب الروحي، فإنه يعيش في شر الفقر وفي أشد الفقر. غنى النفس هو ثراؤها بالملكات الفاضلة والسمات النبيلة، والفقر انعدام تلك الملكات أو ضعفها في نفس الإنسان. المروءة، العزة، روحية البذل والعطاء، التواضع، الصبر، القناعة، حسن الخلق، وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة والسمات النبيلة، هذه هي الثروات الحقيقية الروحية المعنوية. من امتلكها فهو غني وإن كان معدما من الناحية المادية، ومن عدم هذه الصفات والملكات فهو فقير مهما كانت أمواله وثرواته. عن أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله، هذا هو المعروف، معنى الغنى كثرة المال. قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. إذا أردنا المقارنة بين الثراء المعنوي الروحي والثراء المادي، وكما أكدت هذا لا يعني التنافي بينهما، فالسعيد هو من اجتمع له الأمران، وآخر فاز بكلتيهما قد جمع الدنيا مع الآخرة. لكننا حينما نريد المفاضلة والمقايسة فإننا نجد أولا أن الثراء المعنوي باق مع الإنسان، بينما الثراء المادي قد يأتي وقد يزول. الإنسان الذي يمتلك صفات نبيلة، أخلاقا حسنة، هذه الأخلاق تبقى معه، لكن من يمتلك مالا، من يمتلك عقارا، من يمتلك منصبا، هل يضمن أن يدوم له المال وأن يدوم له المنصب؟ إذن الثروات المعنوية هي الأثبت، هي الأبقى، هذا أولا. ثانيا، الثراء المعنوي مصدر رضا وسعادة بينما المادي قد لا يحقق ذلك. الإنسان الذي تكون نفسه سرية معنويا يعيش راحة، يعيش سعادة، راض عن نفسه، مرتاح في داخل وجدانه وضميره. بينما قد يكون الإنسان الذي يمتلك الثروات المالية الهائلة لكنه لا يمتلك ثروة روحية، قد يعيش الشقاء، قد يعيش الاضطراب النفسي، وهذا ما نسمع عنه ونلحظه عند كثير من الأثرياء. أنت تراه ثريا وترى لديه ممتلكات فتتصور والله هذا مرتاح، والله هذا مستانس، شوف بيته ايش سعته، شوف سيارته ايش فخامته، شوف رصيده في البنك ايش ضخامته. لكنك لو اطلعت على داخل حياته وعلى حقيقة واقعه قد ترى أنه يعيش عدم انسجام في داخل نفسه ومع من حوله وفي تعاطيه مع الأمور. كتبوا مرة خلال مشكلة الأسهم، خسائر الأسهم اللي صارت، إنسان كان عنده محدود الدخل، جمع كل ما عنده واقترض شوية مع أقربائه، سوى له رأس مال 300,000-400,000-500,000 ودخل في الأسهم. وفي واحد عنده ثروة 100 مليون، مو مقترض، ثروة كبيرة عنده، نصها 50 مليون حطها في الأسهم، صارت الخسائر. هذا مسكين محدود الدخل واللي مقترض 300,000-400,000 خلاها في الأسهم خسرها، وذاك اللي مخلي 50 مليون لكنها نصف ثروته خسرها. كيف تعامل الشخصان مع هذه القضية؟ محدود الدخل شوية تأثر، بعدين لأنه يمتلك ثراء روحي سلم أمره لله سبحانه وتعالى وتوكل على الله، وهذا تصير، واجه المشكلة، وبالتالي شيئا فشيئا تغلب عليها. لكن صاحبنا الثري اللي حاط 50 مليون موقف ما صار مثل موقف هذا، أصيب بالاكتئاب، أصابته أمراض نفسية، عانى معاناة كبيرة شديدة، مع أنه عنده 50 مليون ثانية، يعني مو هذا مو كل فلوسه، مو كل أمواله. لكن حينما لا يكون هناك ثراء روحي، حينما لا يكون هناك ثقة بما في يد الله سبحانه وتعالى، فإن الثراء المادي يسبب للإنسان مثل هذه الحالة ومثل هذا الشقاء. هذا هو فارق جوهري بين الثراء المادي والثراء المعنوي. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من أراد أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره. شنو قيمة 50 مليون و100 مليون؟ هو واثق بما في يد الله سبحانه وتعالى، وهذا تجل للثراء الروحي المعنوي. ثالثا، الثراء المعنوي يدفع الإنسان إلى حسن التعامل مع محيطه، بينما الثراء المادي الذي يفتقد الثراء المعنوي، نؤكد على هذه النقطة، هذا قد يجعل الإنسان غير منسجم مع محيطه. الإنسان الثري والذي تكون روحه ثرية أيضا يصل رحمه، يحسن إلى الآخرين، يبذل من ماله في سبيل المجتمع، يتواضع للناس، لكن حينما لا يكون كذلك رغبته في المال والثروة تقوده إلى سوء التعامل مع الآخرين. ورأينا وسمعنا أشخاصا دخلوا مع والديهم، مع أبيه، مع أمه، يدخل في مشكلة وتوصل إلى المحكمة خلافا على قطعة أرض أو خلافا على مبلغ من المال، هذا الإنسان الذي يشتكي أباه أو يشتكي أمه أو يدخل في مشكلة كبيرة دائمة مع أخيه من أجل مبالغ محدودة من المال، هذا هو ما يقود إليه الطمع والجشع والحرص في الحفاظ على المكاسب المادية، بينما من يمتلك الثروات الروحية غالبا ما لا يقع، بل بالتأكيد لا يقع في مثل هذه المطاب. وتحدثت إحدى التقارير عن أختين كانت إحداهما متزوجة من رجل محدود الدخل، أوضاع مستورة بقولتنا، وأختها متزوجة من واحد ثري متمكن. هذه الزوجة الأخت اللي زوجها محدود الدخل كانت تنظر إلى أختها هنيالها، زوجها غني عنده فلوس عنده ممتلكات، شوية بعض الأحيان يعني تتأسف على وضعها أن زوجها هالشكل محدود الدخل. بعدين تكشفت الأمور وإذا ظهر أن أختها التي تعيش في ظل زوج غني ثري لا تشعر بالسعادة، لأن زوجها غير مهتم بها، لا يؤدي الحقوق تجاهها، عينه مفتوحة على أعراض الناس، بينما هي زوجها محدود الدخل لكن مرتاح، زوجها يمنحها كل محبته كل اهتمامه، يحسن التعامل معها. وهنا يظهر الفرق بين الثروات المادية والثروات المعنوية. ولذلك في أحاديث التزويج لازم ما يكون المقياس المال، إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، وليس رصيده في البنك وليس راتبه الشهري. وهناك نصوص أيضا تبين هذه الحقيقة. الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه روي عنه أنه قال: أتدري ما الصعلوك؟ الفقير صعلوك منه؟ فقلنا: القليل المال. لما عنده فلوس هذا صعلوك؟ فقال عليه السلام: لا، هو الذي لا يتقرب إلى الله عز وجل بشيء من ماله. عنده فلوس لكن بخيل غير معطاء، ما قيمة هذا المال؟ ما نفع هذا المال؟ الثراء المعنوي هو الذي يجعل الإنسان مستفيدا من ثروته ومنفقا لها في مواردها الصحيحة. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: جود الفقير أفضل جود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الأثرياء في معنوياتهم وروحياتهم، وأن يبارك الله تعالى لنا في أرزاقنا، وأن يصلح أمورنا ويوفقنا لمراضيه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
أنا في رحابك أرنو لبابك، ومن كتابك ألم زادي. أنا في رحابك أرنو لبابك، ومن كتابك ألم زادي ألم زادي.
أدعوك ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد.
أرنو لبابك.
سميع رب العباد
رب العباد
أنت إلهي عوني وغوثي أنت رجائي فاغفر لي ذنبي أنت إلهي عوني وغوثي أنت رجائي فاغفر لي
وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا فلسطين اليوم. إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه على قطاع غزة؟ هل تعيد الرسميات العربية قراءة مواقفها حيال العدوان المتواصل؟ ماذا عن مواقع المقاومة وموقع الغطاء الأمريكي للعدوان؟ غزة بين العدوان والصمت الدولي، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. مستمعين الكرام، تتواصل حرب الإبادة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وارتكب العدو مجزرة مروعة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى. هذا واعتبرت حركة حماس أنه لم يعد مقبولا أن تبقى المواقف العربية والإسلامية أسيرة التصريحات والإدانات الخجولة، كما لا يعقل أن يترك شعبنا الفلسطيني وحده في هذه المواجهة المصيرية دون سند حقيقي يرتقي إلى حجم التحدي وحجم الجريمة. وطالبت الحركة في بيان الدول التي ما زالت تقيم علاقات مع الاحتلال الصهيوني المجرم بقطع تلك العلاقات وإغلاقها لسفارات الكيان النازي، نصرة لدماء الأبرياء ولشعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية متوحشة. من جهتها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن مزاعم الاحتلال باستهداف مجموعة قيادية تابعة لحركة حماس لا تعد كونها ستارا واهنا لتبرير جريمة بشعة ومقصودة، محملة الاحتلال والإدارة الأمريكية الداعمة له المسؤولية الكاملة عن المجزرة. عن آخر التطورات على صعيد قطاع غزة وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
من استمرار جهود الدفاع المدني والمواطنين لانتشال عدد من الشهداء في المجزرة التي وقعت في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، نظرا لانعدام الإمكانيات لدى الدفاع المدني وضيق المكان الذي قصف وحجم الدمار الكبير الذي خلفته الغارة الإسرائيلية التي دمرت 8 مباني في أحياء حي الشجاعية تجد المواطنين صعوبة كبيرة في انتشال عدد من الشهداء. هناك كان 15 مقتولا بعد انتشال الانتشال نحو 30 شهيد من المنزل ونحو 60 جريح من المنازل المجاورة. ما زال العمل يجري في انتشال هؤلاء الشهداء بينهم عدد من النساء والأطفال. عدد الشهداء في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية بلغ 50 شهيد، كان منهم عدا على المجزرة 30 شهيد، كان هناك أيضا 5 شهداء في حي الشجاعية وشهيد في حي التفاح، ولا تزال الغارات مستمرة على حي الشجاعية باعتباره منطقة رئيسية لعمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المنطقة الثانية التي ينفذ فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوان واسع هي محور مراج الذي يقع شمال مدينة رفح وجنوب مدينة تمييز في جنوب قطاع غزة، كثير المنازل وذويها الذي لا يتوقف ويسمع في رفح ويسمع في خان يونس ويسمع فيه حتى في المنطقة الوسطى من مدينة غزة نتيجة حجم المتفجرات الكبير التي يستخدمها جيش الاحتلال في تفجير منازل المواطنين، المنشآت، عمليات التجهيز مع استمرار القصف المدفعي الذي أدى إصابة عدد من الأطفال سواء في منطقة غرب رفح 3 أطفال أو في منطقة شرق رفح الأطفال تم انتشالهم بصعوبة بالغة. أيضا واصل جيش الاحتلال استهداف قيام النازحين وهو الهدف الذي يحفظ جيش الاحتلال على يوميا في قطاع غزة. حين في شمال مواصي خان يونس هذا اليوم شهد فيها 2 من عائلة العبادلة، وخيمة في جنوب مدينة خان يونس كان في هناك شهيد وعدد من الجرحى، نتحدث عن 8 شهداء في خان يونس خلال ساعات الليل. ووصلت الغارات الى المنطقه الوسطى من قطاع غزه سواء شمال مخيم المسيرات.
يشير الى ان جيش الاحتلال الاسرائيلي افرج صباح اليوم عن 10 من المعتقلين الفلسطينيين الذين اعتقلوا خلال اجتياحه للمدن الفلسطينيه، معظمهم من كبار السن، وصلوا الى مشفى شهداء الاقصى في دير البلح، وبعضهم كان لا يستطيع المشي على قدميه من شده التعذيب الذي لاقاه، ومعظمهم فوق 60 عام. لذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يحتجزهم كرهائن ليساوم عليهم المقاومة الفلسطينية، وأطلق سراح 10 منهم. ويذكر أنه من قطاع غزة يوجد حوالي 3000 معتقل فلسطيني وهدمهم اعتقلوا دون أسباب. وعمليا محور مراج عزل مدينة رفح بشكل كامل عن باقي قطاع غزة، وهذه المدينة مساحتها تقريبا 62 كيلومتر أي 20% من مساحة قطاع غزة، تم عزلها بشكل نهائي ولا يوجد أي تواصل جغرافي بينها وبين باقي مناطق قطاع غزة. ولرفح أهمية كبيرة، فهي يوجد بها معبر رفح الذي يصل قطاع غزة بالعالم، وبها معبر كرم أبو سالم الذي تدخل من خلال إسرائيل البضائع إلى قطاع غزة. وبالتالي جيش الاحتلال الإسرائيلي يكون بإقامة محور مراج قد عزل جزءا كبيرا من قطاع غزة ووسع سيطرته على الأرض، لتصبح سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي تقريبا 40% في قطاع غزة، سواء محور للسريم العسكري الذي اقتطع 15% من مساحة قطاع غزة، محور مراج الجديد، والحدود الشرقية لقطاع غزة التي يسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على كيلومتر على طولها. هذا جيش الاحتلال يرغب في الضغط على المواطنين الفلسطينيين، حصرهم في أماكن محددة ليسهل عليه عمليات انتقامية وعمليات عسكرية بحق المواطنين الفلسطينيين، ولا يوجد أهداف حقيقية لهذه العملية سوى زيادة تعذيب سكان قطاع غزة، الضغط عليهم، اقتطاع مزيد من الأراضي، عزل غزة بشكل كامل عن باقي مناطق قطاع عن العالم بشكل عام.
شكرا للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا لها معكم. ونرحب في هذا اللقاء بالأستاذ وليد كيلاني، مسؤول المكتب الإعلامي لحركة حماس في لبنان من بيروت. سيد وليد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
سمعين الكرام،
حياكم الله. سيد وليد، المزيد من الدماء، المزيد من الضحايا في الضفة والقطاع وسط تصعيد الاحتلال لعدوانه، ما مرد استمرار هذا التصعيد من قبل الاحتلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. باختصار هو العدو الصهيوني يريد أن يفاوض المقاومة تحت النار، وهذا جربه سابقا طوال أكثر من عام ونصف، ولم يفلح في الضغط على المقاومة وفي الضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة، كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، وحتى هذه اللحظة ما زال يحاول. رأينا العدو كيف يقصف الخيام ويستخدم القنابل الثقيلة على خيام اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك ضد المدنيين وضد الطواقم الطبية والإسعافية، ورأينا كيف على ورقة ومسمع كيف يغتال ويقتل المسعفين. وهذا كل هذه الأفعال يعني نحملها للمجتمع الدولي ولهذه الجمعيات ولهذه المؤسسات التي تدعي حقوق الإنسان وحقوق الطفل والمرأة وغيرها وحرية الصحافة، ورأينا كيف أنه اغتال الصحفيين وشاهد العالم على مرأة ومسمع على شاشات التلفزة وهم يحترقون وهم أحياء. لذلك العدو الصهيوني يمارس هذه الأفعال السادية ضد الشعب الفلسطيني وضد أهل قطاع غزة ليضغط على المقاومة، وهو جرب كل أساليب الضغط ولم يفلح في تحقيق أهداف هذه المعركة، وما زالت المقاومة والشعب الفلسطيني صامت وما زال يمارس هذا الاعتداء ضد شعبنا، ولكن شعبنا أكبر يعني من هذه الاغتيالات ومن هذه الأفعال التي يريد من خلالها. وسمعنا أكثر من تصريح لأكثر من مسؤول إسرائيلي يريد تهجير الشعب الفلسطيني وإبعاد الشعب الفلسطيني عن قطاع غزة وعن فلسطين وإيجاد مكان آخر له. كل هذه المخططات فشلت وتكسرت أمام صمود المقاومة والشعب الفلسطيني.
طيب، كاتس وزير حرب العدو أعلن بكل وضوح أن أهداف العدوان هو تقطيع أوصال القطاع ودفع الغزيين إلى الهجرة القسرية. ما التداعيات على الأرض؟ ماذا في جعبة المقاومة؟
العدو الصهيوني جرب كل أساليب الضغط، يعني لم يبقى أي أمر لهذا العدو ولا أي نوع من الأسلحة اللي استخدمه ضد قطاع غزة، ولم يفلح لا بتهجير الفلسطينيين، ومقاومة والشعب الفلسطيني أفشل كل مخططاته، مخططات يعني خطة الجنرالات التي كان يريد أن ينفذها في شمال قطاع غزة، وكذلك عملية ترانسفير إلى خارج قطاع غزة كمان فشلت. ولكن المقاومة والشعب الفلسطيني لا خيار لهم سوى صمود في وجه هذا المحتل، ويعني الخيار الثاني هو الاستسلام ورفع الراية البيضاء، وهذا غير وارد لا في برنامج المقاومة الفلسطينية ولا لدى الشعب الفلسطيني، لأننا جربنا كل الحلول، حلول السلام، هناك فريق من الشعب الفلسطيني يعني جرب السلام على أكثر من 30 عاما من اتفاقية أوسلو، نعم. ولم يجلب لنا السلام مع هذا العدو، لا الأمن ولا الاستقرار ولا السلام. لذلك لا خيار لنا إلا مواجهة هذا العدو والتصدي لهذا العدو وإفشال كل مخططاته، والحقوق تنتزع ولا تستجدى ولا تعطى إعطاء، وفي النهاية الشعوب هي التي تنتصر والاحتلال هو الذي ينكسر وينهزم بإذن الله.
طيب، ماذا عن الغطاء الأمريكي للعدوان، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الزيارة التي قام بها نتنياهو لواشنطن؟ ماذا تقول في الغطاء الأمريكي سيد وليد؟
يعني الجانب الأمريكي هو ليس وسيطا ونزيها وليس يعني محايدا حتى نقول أن الأمريكان يريدون حلا، وإنما هم شركاء وهم طرف في هذه المعركة وهم داعم أساسي للجانب الإسرائيلي، وهم يمارسون النفاق السياسي، يقولون شيئا وينفذون شيئا على الأرض، وهم من يدعم الجانب الإسرائيلي بالسلاح وبالمال وحتى بالدبلوماسية، ورأينا كيف بمجلس الأمن استخدموا حق نقض الفيتو أكثر من 4 مرات، وحتى هذه اللحظة يمارسون ضغط على الجانب السياسي للمقاومة حتى يتنازلوا في بعض البنود. من هنا نقول الجانب الأمريكي وحتى الجانب الإسرائيلي جربوا كل الأساليب. إذا أرادوا الأسرى هناك خيار واحد هو الجلوس على طاولة المفاوضات وإبرام صفقة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا حتى يحرروا كل أسرهم، أما غير ذلك لن يستطيعوا. أما الجانب الأمريكي الذي يدعي الحرية وهذا تمثال الحرية، هذا أصبح يعني رمزا للولايات المتحدة أنهم يدعون الحرية، ولكن هم يمارسون الإبادة الجماعية. هذه ليس حرب، الحرب تكون بين طرفين بين جيشين، وهذه إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. وعلى الإدارة الأمريكية أن لا تنظر بمنظارين وأن لا تكيل بمكيالين، وإنما يجب الخضوع لشروط الشعب الفلسطيني ويعني إحقاق الحق وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه بعد 77 عاما. لذلك هو هذا الاحتلال الوحيد الذي بقي في عالمنا في القرن 21 هو الاحتلال الإسرائيلي.
نعم. طيب ماذا في قراءتكم للمواقف الدولية إزاء العدوان، خاصة العربية الإسلامية؟ هل برأيكم يمكن أن تعيد النظم المطبعة قراءة مواقفها مع الدعوة التي وجهتها قوى المقاومة لها بهذا الغرض؟
يعني نقسم هنا شقين بهذا هذا السؤال، سؤال مهم.
نعم.
بداية الشعوب العربية والإسلامية يجب أن نفرق ما بين الشعوب وما بين الحكومات. الشعوب ما زالت تنتفض، ورأينا في يوم الغضب يوم الاثنين الماضي كيف أن الشعوب ثارت ووقفت مع الشعب الفلسطيني ومع إحقاق الحق ومع حرية الشعب الفلسطيني وضد هذا العدوان. أما الجانب الثاني هو الحكومات العربية والإسلامية، رأيناهم اجتمعوا أكثر من مرة، أكثر من 57 دولة عربية وإسلامية، ولكن لم يعني هذه الاجتماعات لم تحقق أي استقرار وأمن ودعم للشعب الفلسطيني. يجب الانتقال من مربع الشجب والإدانة إلى مربع محاسبة هذا العدو ومحاكمة هذا العدو.
نعم.
والضغط على هذا العدو. نحن نستطيع، نحن نملك النفط ونملك المخدرات، نملك الجغرافيا، يجب على هذه الدول أن تضغط على هذا العدو المجرم. لذلك نقول أن العرب والمسلمين يملكون الكثير من أدوات الضغط، ولكن هذا يحتاج إلى إرادة، وهذه الإرادة غير موجودة إلى الآن. ولكن بالأيام وما حصل فيما حصل في قطاع غزة والضفة الغربية، كنا دائما نقول أن ما يحصل وليس عدوان فقط على الشعب الفلسطيني وعلى المقاومة الفلسطينية، إنما هذا العدوان سيمتد إلى الدول الجوار، وهذا ما حصل. رأينا كيف أن العدو الصهيوني يتمادى في لبنان ويتمادى في سوريا، وربما غدا وبعد غد يتمادى في الأردن ومصر وغيرها. لذلك هذا احتلال توسعي، هذا احتلال استيطاني عينه. وقالها نتنياهو وقالها ترامب سابقا أن جغرافيا إسرائيل بين قوسين أنها صغيرة ويحتاج أن يتوسع بهذه الجغرافيا. هذا التوسع سيكون على حساب من؟ سيكون على حساب الأردن وحساب مصر والضفة وغزة ولبنان وسوريا. لذلك يجب على الدول العربية والإسلامية أن يصحوا وينهضوا من سباتهم قبل أن نقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض ونندم على ما حصل، ولا يعني يكون هناك مكان للتغيير. إنما الآن نستطيع أن نغير، نستطيع أن نضغط ما دامت المقاومة موجودة وصامدة في قطاع غزة والضفة الغربية.
طيب أستاذ وليد، الإسناد لغزة ما زال مطروحا على الأرض، إصرار من اليمن بهذا الصدد رغم العدوان الذي يتعرض له، ما المعادلة المطلوبة اليوم للإسناد؟
هناك عدة أمور للإسناد. هناك إسناد الذي رأيناه في الشارع أمام القنصليات، إسناد المقاطعة، إسناد محاصرة السفارات الداعمة للاحتلال، والإسناد الأهم الذي يساند الشعب الفلسطيني بالدم، وهذا الذي فعلته المقاومة في لبنان.
نعم.
وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق. لذلك يجب على الدول على كل من يستطيع الدعم بكل ما أوتي من قوة أن لا يقتصر دعمه على السوشيال ميديا وعلى الوقفة وغيرها. من استطاع أن يقدم يعني ما يقدم كما يفعل الشعب اليمني فلا يقصر، ودورهم كبير في مساندة الشعب الفلسطيني وصمود الشعب الفلسطيني. وهذا مؤثر بشكل كبير.
شكرا لك الأستاذ وليد كيلاني، مسؤول المكتب الإعلامي لحركة حماس في لبنان من بيروت. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ وليد جيلاني، مسؤول المكتب الإعلامي لحركة حماس في لبنان، على قبوله الدعوة والمشاركة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، غزة بين العدوان والصمت الدولي واتجاه العدو بتصعيد عدوانه على قطاع غزة، وأيضا مواقف الرسميات العربية حيال العدوان المتواصل وإمكانية إعادة قراءتها لمواقفها، وأيضا مواقع المقاومة وموقع الغطاء الأمريكي للعدوان. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من الولايات المتحدة. كشف استطلاع حديث لمركز بيو الأمريكي أن غالبية الأمريكيين يعارضون فكرة سيطرة الولايات المتحدة على غزة، كما أن أكثر من نصف الأمريكيين ينظرون إلى الكيان الصهيوني نظرة سلبية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة هدى مكي.
كيف ينظر الأمريكيون إلى إسرائيل وحرب غزة؟ تحت هذا العنوان نشر موقع بيو الأمريكي استطلاعا للرأي كشف فيه بالأرقام أن غالبية الأمريكيين وبنسبة 53% باتوا يعبرون الآن عن رأي سلبي إلى حد ما أو سلبي للغاية تجاه ما تسمى إسرائيل، مقارنة ب 42% قبل 7 أكتوبر تشرين الأول 2023. وبحسب الاستطلاع فأن نظرة الأمريكيين تجاه إسرائيل أصبحت أكثر سلبية خلال السنوات الثلاث الماضية، وقد تضاعفت تقريبا نسبة البالغين الأمريكيين الذين يبدون آراء سلبية للغاية تجاه إسرائيل من 10% عام 2022 إلى 19% عام 2025. وأظهر الاستطلاع أيضا أن 31% من الأمريكيين يرون أن ترامب يظهر تحيزا مفرطا لإسرائيل. كما أظهر الاستطلاع أن ثقة الأمريكيين برئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو لا تزال منخفضة،